قال رحمه الله تعالى: كتاب اللقطة. قال: باب التعريف باللقطة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سنب بن كهيل عن سويد بن غفلة أنه قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت ثوبا فقال لي: اطرح. فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيتك. فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيتك. فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيتك. فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها ووكاءها ورعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال: ولا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة.
ثم أورد أبو داود هذا الكتاب اللقطة. واللقطة هي الشيء الذي يلتقط يعني مما يعني يضيع على أهله، ويقال غالبا ما تكون في غير المواشي، لأن المواشي يقال لها ضالة الغالب، وغيرها من النقود وما أشبهها يقال لها لقطة. وأورد أبو داود الترجمة تعريف اللقطة. تعريف هو كون إنسان إذا وجد اللقطة يعرف بها، يعني ينادي عليها أنه وجد شيئا مفقودا، فمن هو له فليأتي إليه حتى يذكر ذلك الشيء الذي فقده، وإذا كان مطابقا لما عنده فإنه يعطيه إياه. فالتعريف باللقطة جاء في حديث أبي بن كعب هذا أنه 3 سنوات، لأنه جاء إليه فقال: عرف حولا، ثم جاء قال: عرف حولا، ثم قال: عرف حولا. فجاء في حديث أخرى عن غير أبي أنه يعرفها حولا واحدا، وقد أجمع العلماء على أنه يكفي حول، وأنه يجد حول واحد، ولكن بعض أهل العلم جمع بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في غيره أن هذا الحديث قال يحمل على ما إذا كان الذي صاحب اللقطة يعني موثق، وأنه لا يحتاج إليها، فإنه كونه ينادي عليها قد يأتي صاحبها يعني بعد تلك المنادات في مدة 3 سنوات فيعطيها إياه، وإذا لم يكن كذلك فإنه يكتفى بتعريف سنة واحدة. يعني جمعوا بين هذا الحديث والحديث لأنه أبين من يسير الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكرر، وذلك لعدة سنوات. وجاء في حديث غيره عرفها سنة دون أن يذكر شيئا آخر، فدل هذا على الاكتفاء بسنة واحدة، وهذا محل إجماع. وجمع بعض أهل العلم بين الحديثين بأن نقول هذا في حق المشركين يعني عليه أن يزيد في التعريف لأنه ليس بحاجة إلى استنباطها. فأورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وذلك أن
سويد
بن غفلة رحمة الله عليه لقي صوتا، وجد صوتا فأخذه، وكان معه شخصان هما زيد بن صوحان
وسلمان بن ربيعة
فقال: اتركه. فقال: لا، بل أخذه إن وجدت صاحبه وإلا ارتفقت به، أي استفدت منه. فأخذه. ولما قدم المدينة ولما حج لقي أبي بن كعب رضي الله عنه فسأله فقال: إنني وجدت سرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعرف رفاقها وإشارها، اعرف رفاقها، اعرف.
قال أول: عرفها حولا.
قال: عرفها حولا. قال: عرفها حولا، أي نادي عليها حولا، أي سنة كاملة.
فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا.
ثم عرفتها حولا ثم أتيته وقال عرفها حولا يعني حولا ثانية. قال عرفتها حولا ثم أتيته قال عرفها حولا.
ثم أتيته فقلت لم أجد من يعرفها.
فقال أتيته يعني بعد 3 سنوات فقلت لم أجد من يعرفها.
فقال احفظ عددها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.
فقال احفظ عددها ووكاءها
ووعاءها
يعني عددها عدد النقود وإيش هي هل ذهب ولا فضة وكذلك يعني النقود الحاضرة يعني إيش هي هل دولارات أو دنانير ورقية أو ريالات وإذا كانت ريالات هل هي من جهة الريال أو الريال العشر خمسة أو العشرة أو العشرين أو الخمسين أو المئة أو المئتين أو الخمسين يعني يعرف عددها ويعرف فئاتها ويعرف أيضا رباطها ووعاءها يعرف عددها وأن فعلا مثلا 100 ريال أو 100 دينار ووكاءها يعني وعاءها وهي القماش أو الجلد الذي جعلت فيه والوكاء الذي ربطت به كل هذه يعرفها ثم يعني ينفقها ويستعملها ولكن إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها على النحو الذي هي عليه فإنه يعطيها إياه يعطيها إياه ويدفعها إليه. وجاء في بعض الروايات أنه يعرف عظاتها ويكاءها في الأول وكل ذلك حق يمكن أن يكون في الأول يعرف عددها وعظاتها وكذا وكذا حتى إذا جاء أحد يسأل في المدة الذي هو مدة التعريف ووجدها مطابق يعطيها إياه. ويمكن أيضا أن يكون ذلك من أجل التحقق والمحافظة عليها وأنه إذا بدلها أفاضها في ماله وبعد ذلك قد ينساها فيكون محتفظا بالعدد والصفات حتى إذا جاء صاحبها فيما بعد يسأل عنها وإذا صفاتها موجودة فإذا سأل عنها ووجدها مطابقة كل ذلك يعني هذا صحيح وهذا صحيح كونها يعرف في الأول وكونها يعرف في الآخر من أجل الإبقاء عليها والمحافظة على تلك الصفات حتى تصل إلى صاحبها فيما بعد إذا جاء كل ذلك حق.
قال حدثنا محمد بن كثير
مر ذكره
عن شعبة عن سلمة بن كهيل
سلمة بن كهيل ثقة خرج أصحابه في الستة.
عن سويد بن غفلة
وهو ثقة محضرم أخرج له أصحابه في الستة. وهذا هو الذي ذكرت فيما مضى عنه وعن معرور بن سويد وكل منهما من المحضرمين. قلت إن أحدهما كان يصلي بالناس رمضان أيام رمضان وعمره 125 سنة وأحدهما كان عمره 120 سنة وكان أسود لشعر رأسه واللحية. وقد رجعت يعني إلى المصادر التي ذكر ذلك وجدت أن المعرور بن سويد هو الذي كان أسود لشعر رأسه واللحية وكان عمره 120 سنة. ذكر ذلك النووي في شرح مسلم وأما سويد بن غفلة فهو الذي كان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة ليس 125 كل منهما 120 فكان يصلي بالناس أيام رمضان وعمره 120 سنة. وذكر هذا أبو نعيم في ترجمته في حلية الأولياء وذكر أخبارا عنه وقال إنه تزوج عمره 116 سنة رحمة الله عليه. نعم هدية على كل المعروف بن سويد هو الذي كان أسود شعر رأسه واللحية وسويد بن غفلة هو الذي كان يصلي بالناس قيام رمضان وعمره 120 سنة.
عن أبي بن كعب
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الزواج الأخير ها؟ الأخير في هذه الحياة الدنيا.
هو عمر أكثر من ذلك يعني كم
يعدين طلب الناس لحاله؟ يعني نعم، وحتى الأخير الذي هم يعدين الذي كان أجل شهر رأسه يقول رأيته أجل شهر رأسه وعمره 120 سنة، يعني معناه مزادوا على هذا من تاريخ الوضعيات. ما أعرف يعني أعمارهم بالتحديد، يعني هم كلهم رجال كتب الستة معروفة وإن كلهم مخضرمين. يمكن التقريب يعني نشوف اللي هل ذكر من أعذار العمر
مات 83 وله 130 سنة. عاش 120 سنة.
يعني أنا ما أدري. يمكن كذا التي رؤية فيها. فيما مضى مر بنا حديث طلع الرحمن وهي الرحم، وكان فيه رواية أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن بن عوف وذكروا أنه لم يسمع منه. والطريقة الثانية التي فيها الرداد البيتي وهو مقبول، الشيخ الألباني رحمه الله ذكر شواهد لرواية الرداد البيتي هذه التي هي المتصلة، و ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة رقم 520. ذكره لي أحد الأخوان اليوم دون أن أعرف اسمه. وأيضا مرنا أيضا السناد المنقطع الذي فيه الحسن وسعيد يرويان عن سعد بن عبادة فيما يتعلق بالماء ويعني سقي الماء. قبل سقي الماء في باب فرض سقي الماء
لكن هذا موضوع اللقطة الآن في إشكالات أن هذا قول
الصوت ما في بس يعني لأنه سيأتي الحديث فعن علي رضي الله عنه وجد دينارا فيعني أمره بأن يستنفقه أو ينفقه، ثم جاء بعد ذلك يعني شخص يسأل عنه فأمره أن يعطيه إياه ولم يأمره بالتعريف، فدل هذا على أن الشيء لا يحتاج إلى تعريف لكن جاء أحد يسأل عنه يعطيه إياه.
لو كان هذا مما يستهلك يعني وجد شيء مثلا
مثوار صدق سوى فيه ألا كنت جاء حديثة مثوار
وإذا شيء اليسر هذا مقدار الإجبار الناس تختلف
يعني كما هم علم يعني قيل يعني قيل إن 10 دراهم وقيل دينار كان الحديث الذي جاء عن علي وسيرته المصنف فيه دينار فلم يمره بتعريفه فدل على ان الدينار الذي هو يعني 12 درهم انه يعتبر لا يحتاج الى تعريف. لا هو اصلا الحديث جاء لان الدينار الان كامل يعني لم يامر بتعريفه فدل هذا على ان مثله فلا يعرض.
حد التعريف كيف يكون؟
والله يعني كونه ينادى عليه يعني في المجامع وفي الأماكن التي وجد فيها أنه وجد لقطة من هي له حياتي وجد مثل لقطة في النقود يعني حدد هي والنقود لكن يأتي في النقود.
الآن لو وجد شيء إنسان في الجامع وعلق إعلان عند أبواب المسجد
وفلوشات السكنية لا بس هذا نفسه تعريف فهذا من أوضع التعريف لأن يعني هذا شيء مستمر والتعريف يعني يمكن أحد يسمع الصوت وأحد لا يسمع الوقت دون وقت.
عرفها سنة فلم يأتي صاحبها فاستخدمها
يستخدمها ولكن إن جاء فيما بعد وفضها تعطيها إياه
يغرمها حتى لو
تلقى ولو تلقى يعني كانت موجودة في عينها وإن لم توجد تعطيه قيمة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
ثم أورد الحديث طريق أخرى وأشار إلى الاختلاف فيه وأن فيه شك. إيش قال؟
قال عرفها حولا وقال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين.
يعني ثلاث مرار يعني في سنة واحدة أو في ثلاث سنين. لكن الرواية السابقة فيها أنها ثلاثة أحوال.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة بمعنى
عن شعبة مرة يقول.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة بن كهيل في إسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة قال اعرف عددها ووعاءها ووكاءها زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه.
كما رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه يعني حولين أو ثلاثة وأنه يعرف عددها ووكاءها وأنه إذا جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها أي وصفها وصفا مطابقا لما هو لما هي عليه فإنه يدفعها إليه. وهذه الزيادة يدل على أن كون صاحب اللقطة يقفها لما يطابق ما هي عليه أنه كاذب ولا يحتاج إلى أن يقيم بينة. وبعض أهل العلم يقول أن هذه الرواية فيها يعني فيها تفرج وأنها يعني أبو داود قال عنها أنها غير محفوظة. فإذا لم يطمع أن الإنسان يقصه عليه يطلب البينة. لكن الزيادة صحيحة وثابتة غير موجودة في صحيح مسلم. وأيضا حماد بن سلمة الذي تفرج بها ثقة يحتمل تفرجه. وأيضا لم ينفرج بل توبع على ذلك فإنه شاركه سفيان الثوري وزيد بن أبي هنيدة كلهم ذكروا هذه الزيادة.
وهي
فإن عرف وكاءها فإن عرف وكاءها وعفاظها أدفعها إليه. والرواية موجودة في صحيح مسلم فهي ثابتة ومعتبرة ويكفي كون يذكرها بما هي عليه. لأن كون إنسان يأتي ويقول إنها مقدارها كذا وهي من النوع الفلاني وهي من فئة كذا وفئة كذا وهي مربوطة في كذا أو في وعاء هو كذا وكذا فإذا كتبها على حقيقة أن يعطيها إياه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن حماد
عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه
عن سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه وقد مر ذكر سلمة.
قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث يعني فعرف عددها
يعني أن هذا مما انفرد به حماد بن سلمة. لكن وسيأتي أيضا أنه انفرد عن أشخاص آخرين عن غير سلمة بن كهيل وقال إنها غير محفوظة يعني هذه الزيادة. لكن الزيادة ثابتة في صحيح مسلم. وأيضا حماد بن سلمة لم ينفرد بل توبع وسيأتي مصنف ذلك فيما بعد مرة ثانية.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وشاءها وعفاقها ثم استنفق بها فان جاء ربها فأدها اليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى احمرت وجنته أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها.
ثم ورد أبو داود عن سيد المحل الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها حولا, وهنا نص على الحول فقط ولم يذكر أحوالا أخرى, فعرفها حولا
عرفها سنة
عرفها سنة
ثم اعرف وكاءها وعفاصها
ثم اعرف عفاصها وكاءها. عفاصها هو الوعاء الذي تكون فيه.
ثم استنفق بها
ثم استنفق بها يعني استعملها يعني انفقها على نفسك وتصرف فيها كيف شئت, ولكن جاء صاحبها فأديها إليه يعني تؤدى إليه قيمتها إذا كانت غير موجودة.
فإن جاء ربها فأديها إليه قال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها.
يعني هذا الحديث كما عرفنا فيه التعريف سنة, وقد أجمع العلماء على أنه يكفي التعريف سنة واحدة, وعرفنا التوفيق بينه وبين حديث أبي بن كعب. وقال بعد ذلك
فضالة الغنم
فسأله عن ضالة الغنم قال خذها فإنما هي لأخيك أو لأخيك أو للذئب, يعني خذها لأن لا تتركها لأنها لا تمتنع من اتباع, فهي إن لك أو لأخيك أو للذئب يعني لك يعني إما أن يقول أمرها أنها تكون لك إذا عرفتها ولم يأتي أحد ولم يرى صاحبها فإنها تكون لك, وإن جاء صاحبها وهو أخوك الذي هو مالكها فأعطيها إياه فتكون لأخيك, وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإن الذئب هو الذي يعتدي عليها ويقضي عليها, وإذا فهي لا تخلو يعني إن أخذتها فهي لك أو لأخيك وإن تركتها فهي للذئب أو لملتقة آخر أو لشخص آخر, يعني بعض التفسيرات لأخيك يعني أنه فسر بأنه ملتقة آخر, يعني أنت إن تركتها يعني يبقى بعد ذلك إما أن يأتيها ملتقة آخر أو صاحبها أو يكون الذئب هو الذي يأكلها, ففيه الإشارة والدلالة على أنه يأخذها ولكنه يعرفها, ليس معنى ذلك أنه يأخذها ويأكلها يعني رأسا فهي ليست ملكا له, ولكن بعد أن يعرفها بعد ذلك مثل اللقطة التي مر مثل النقود ينفقها, وبعد ذلك إن جاء صاحبها لا أعطاها إياه وإن لم يأتي فإنها ملك له.
قال فسأل عن ضالة قال يا رسول الله فضالة الإبل
قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معنى مثل هذا السؤال يعني يكون يلتقط يعني لا يصلح ولا يصلح أن تكون لقطة, لما سأله عن ضالة الإبل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حر وجهه أو خرج وجنتاه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر, يعني معنى لا شأن لك بها اتركها لأنها تمتنع من الاتباع, وأيضا تصبر على على على, على الظما لفترة, وأيضا يعني تقدر على المشي المسافات الطويلة حتى تلد الماء, فهي ليست مثل الغنم التي هي ضعيفة والتي لا تمتنع من الاتباع, ولهذا قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالالتقاط, لكن قال بعض العلم إذا كانت حزيلة بحيث يعني لا تمتنع من الاتباع فإنه الحالة هذه يمكن أن تؤخذ وتعامل معاملة الشياء والغنم, لأنها الوصف الذي يكون في الإبل ليس فيها من جفع فيها وإزالها, وأنه قد يؤدي ذلك إلى هلاكها وإلى اضطرار السباع لها. والحديث فيه تفريق بين اللقطة والضالة لأنه أطلق على ما يتعلق بالجرائم والجنابير من اللقطة, وعلى ما يتعلق بالإبل والغنم أنها ضالة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خليه الخمس في الستة
إسماعيل بن جعفر.
إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
ربيعة بن أبي عبد الرحمن مشهور بربيعة الرائي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد مولى المنبعث.
عن يزيد مولى المنبعث وهو
صدوق أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن خالد الجهني.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن الصرخ قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر ولم يقل قدها في ضالة الشاء وقال في النقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يذكر التمسك.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروق يسيرة.
قال حدثنا ابن الصرخ
ابن السرح أحمد بن عمرو السرح المصري ثقة أخذ حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة صحيح أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك
عن مالك بن أنس إمام جار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال بإسناده ومعناه
قال بإسناده ومعناه يعني ثاني متقدم ومعناه أي متقدم.
قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها.
ثم ذكر طرق أخرى أنه عن ربيعة عن رواه ربيعة لنقول خذها يعني كما جاء في الرواية السابقة.
قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال
الثوري هي سفيان بن سعيد مرة ذكره سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
وحماد بن سلمة عن ربيعة
محمد بن سلمة عربي
سمير. قال حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي كليب عن الضحاك عن ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف حفاظها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه.
ثم رد أبو داود حديث زيد بن خالد وهو مثل ما تقدم أنها تعرف سنة وأنه بعد ذلك يعرف العفاظ والوكاء وأنه يأكلها وإن جاء صاحبها بما بعد يؤديها إليه إن كانت موجودة وإلا يؤدي القيمة إذا كانت متقومة أو مثلها إذا كانت يعني غير متقومة كما قلت.
قال حدثنا محمد بن رافع
محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
وهارون بن عبد الله
هارون بن عبد الله الحمالي البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن ابن أبي فديك
عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم ثقة أخرجه صدوق أصحاب الكتب الستة.
عن الضحاك عن ابن عثمان
عن الضحاك عن ابن عثمان وهو ثقة
صدوق
يهيم أخرج له
مسلم
وأصحاب السنة.
عن بسر بن سعيد
عن بسر بن سعيد وفي صحيح مسلم قبل بسر بن سعيد أبو النضر كان من المدني وهو في صحيح مسلم يعني بين الضحاك وبين بسر بن سعيد أبو النضر وهو أبو النضر ثقة أخرجه أبو النضر أخرجه من البخاري لم يخرجه مسلم وأصحاب السنة.
كان من المدني؟
أي
أخرج أصحاب الكتب
أصحاب الكتب؟ ثقة؟ سالم المدني أبو النضر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن خالد
الجهني وقد مر ذكره
لأن يكون ساقط بالسند أو
يعني كان ساقط لأن في الضحاك يعني من شيوخ هذا اللي هو أبو النضر أبو بسر بن سعيد من تلاميذ أبو النضر وليس من زيد الضحاك في تهذيب الحماسة.
مراجعة
التاريخ ما رجعت التاريخ لكن أنا رأيت في تهذيب الكمال في ترجمة هذا نوجه ذكر الضحاك في الألباني لما ذكره في الصغير قال بزيادة أبو النظر وهو الصواب بزيادة أبو النظر عن بسر وهو الصواب.
قد يكون يعني من أبو داود رواه كذا وهو الأصح يعني ما يكون أبو داود رحمه الله رواه من هذا الطريق اللي فيه انقطاع
يمكن يكون ساقط
ونعم لما قال وهو الصواب كأن الشيخ يعني قال مقبول بالنسخة والنسخة ولا
في من يعني في هذا الوقت.
قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفافها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها تدفعها إليه
ثم ورد حديث زيد بن خالد ومثل ما تقدم ثم قال افرها في مالك يعني اجعلها ضمن مالك تصرف فيها كما تصرف في مالك لكن ان جاء صاحبها فيما بعد تؤديها اليه.
قال حدثنا احمد بن حفص
احمد بن حفص بن عبد الله بن راشد
نعم صدوق رجل البخاري وابو داود النسائي
عن ابي
نعم قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب التعريج باللقطه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن عباد بن اسحاق عن عبد الله بن يزيد عن ابيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر نحو حديث ربيعه قال وسئل عن اللقطه فقال تعرفها حولا فان جاء صاحبها دفعتها اليه والا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. الذي بعده الإسناد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سالم بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فدفعها إليه ليست بمحفوظة. وحديث عقبة بن سويد كذا عندك
ها؟ عقبة بن سويد
ها؟ أي وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عرفها سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق في الدرس الماضي البدء بكتاب اللقطه وذكر جمله من الاحاديث المتعلقه بالتعريف باللقطه وفي هذا الدرس بقي جمله من الاحاديث وقد مر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه من طرق وذكر ابو داود هنا على الطرق التي حال فيها على الطرق السابقة وأشار إلى بعض الإشارات التي فيها وأنه يعرفها سنة وأنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يعطيها إياه وله أن يستفيد منها وإن جاء صاحبها أعطاها إياه ودفع إليه إن كانت العلم موجودة دفعها وإن كانت غير موجودة غرم له قيمتها. ثم ذكر بعد ذلك هذه الزيادة التي سبق أن مرت في بعض الطرق عن سلمة بن كعير وذكرها هنا وهي زيادة حماد بن سلمة في الحديث فإن جاء فعرف عفاصها وإشاءها فأديها إليه. وقال أبو داود رحمه الله أن هذه الزيادة غير محفوظة لأنه تفرد بها حماد بن سلمة وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم وحماد بن سلمة هو ثقة ومع ذلك فقد توبع تابعه في ذلك زيد بن أبي أنيسة هو سفيان الثوري فهي زيادة ثابتة إذا عرف صاحب اللقطة ووصفها وصفا يطابق ما هي عليه بأن ذكر العفاص الذي هو الوعاء والوكاء ونوعه أو لونه وكذلك النقود التي في الوعاء ومقدارها وأنواعها أو كذلك فيما يتعلق بالنسبة للعملة الورقية ذكر فئاتها وما إلى ذلك فإن ذلك يكون كافيا. والمعول عليه هذه الرواية الثالثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صحيح مسلم. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا لم يطمئن إلى صحة دعواه فإنه يطلب منه البينة على أنه قد فقد له يعني ذلك الشيء. والصحيح هو التعويل على هذه الرواية وهذه الزيادة للرجال عن حماد بن سلمة وغيره وهي أنه إن جاء فعرف عفاصها وعكاءها فإنها تؤدى إليه دون أن يطالب بدينة وهذا هو الأولى والأقرب. نعم. الرجال
حدثنا أحمد بن حفص
بن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرج له
البخاري
وأبو داود النسائي عن أبيه وهو كذلك صدوق أخرج له
البخاري
وأبو داود النسائي
وابن
ماجه
عن
إبراهيم الطهمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عباد بن
إسحاق وهو
عبد الرحمن بن إسحاق
وعبد الرحمن وهذا لقبه أخرج له
صدوق
أخرج البخاري ومسلم وأصحاب السنة عن عبد الله
بن يزيد
صدوق أخرجه أبو داود النسائي
وابن ماجه
عن أبيه يزيد مولى المنبعث وهو صدوق صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن زيد بن
خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
الثبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة محمد بن سلمة البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
وربيعة
بن أبي عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
بإسناد قتيبة ومعناه
الذي سبق أن مر.
وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر
يعني هذه طريقة أخرى يعني ذكرها معلقة. عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عمرو بن شعيب
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ومن صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة
عن أبيه
شعيب بن محمد وهو صدوق أخرجه أيضا البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة
وهؤلاء مر ذكرهم.
قال وحديث عقبة بن سويد عن أبيه
قال عرفها سنة يعني هذا حديث آخر غير حديث زيد بن خالد الجهني لأن تلك الطرق التي أشار إليها أبو داود يتعلق بروايات أو بحديث زيد بن خالد وهذان طريقان آخران ذكرهما أبو داود بعد ذلك معلقين أحدهما عن عقبة بن سويد وفيه أنه قال عرفها سنة يعني كما جاء في حديث زيد بن خالد لأن حديث زيد بن خالد كلها إنما فيها التعريف سنة وليس هناك ذكر التعريف أكثر في حديث زيد بن خالد إلا في حديث أبي بن كعب الذي سبق أن مر في أول الباب أنه يعرفها ثلاثة أحوال. وقد عرفنا التوفيق بين ما جاء من التعريف سنة وأن العلماء أجمعوا على أن ذلك يجري ويكفي لمدة سنة وأنه إذا احتيط أو كان الشخص موجرا الذي وقد أوجد اللقطة وليس بحاجة لاستنفاقها فإنه يندب له ويستحب له أن يعرضها ثلاث سنوات وإن اكتفى بسنة واحدة فإن ذلك يكون كافيا لأن العلماء أجمعوا على كفاية التعريف باللقطة لمدة سنة واحدة. فذكر أبو داود رحمه الله بعد ذلك حديثين معلقين عن عقبة بن سويد وعن عمر بن الخطاب وهما مثل ما جاء في حديث عقبة بن خالد حديث زيد بن خالد الجهني أن هذه عرف سنة ليس فيها ثلاثين وليس فيها ثلاث. وهذه الروايات أو هذه الأحاديث كلها تتفق على سنة وكما عرفنا هو محل إجماع بين أهل العلم على كفاية السنة الواحدة. وعقبة بن سويد خبي له حديث في اللغة وهناك عن أبيه عقبة بن سويد عن أبيه ويقال سويد بن عقبة ويقال سويد بن عقبة
عقبة
الجهني
والد سويد
لعله ظهنه والده والده سويد ليس والد سويد لأن يعني الجملة الثانية اللي بعدها ويقال سويد بن عقبة يعني معناه أن في تقديم وتأخير يفيد بأن هذا غير هذا لأن كلمة عقبة بن سويد يعني والد سويد مثل ويقال سويد بن سويد بن عقبة لكن يبدو أنها والده سويد هذه النسخ الأخرى للتقييد فيها فيها الهاء هذه ولا لا؟ لأنه ذكر غير منسوب يعني عقبة الجهن فقال والده سويد ويقال سويد بن عقبة يعني تقديم وتأخير في الأسماء. يعني يبدو في التقريب منها سابقة يعني والده سويد أراد أن يعرفه لأن أباه سويد ثم قال ويقال سويد بن عقبة يعني بالقلب يعني أن اسم سويد وأبوه عقبة فهما يعني قولان متقابلان عقبة بن سويد لأن في التقريب ما ذكر نسبته إنما قال عقبة ثم نسبه فقال والده سويد ثم قال ويقال سويد من عقبة يعني عكس.
لكن هذا الموضوع بين قوسين هو يعني الزيادة مو من الأصل هذا والد سويد ويقال سويد من عقبة في التقريب عقبة الجهني حليف الأنصار صحابي له حديث في اللقطة ذكره أبو داود تعليقا. أما والد سويد ويقال سويد بن عقبة هذه زيادة من الشبه وضعها بين قوسين
عليه لكن يعني هو أول الآن يعني كما ذكرنا اليهود عقبة بن سويد موجود من سوء عقبة بن سويد وقال هو والد عقبة ويقال سويد بن عقبة يعني بالعكس وقال يعني معناه قولين أنه سويد بن عقبة أو عقبة بن سويد لكن هذه الزيادة التي زيدت هذه الزيادة التي زيدت ما تستقيم إلا إذا كان فيها هاء لأنها لو لم تكن فيها هاء يصير مثل الجلالة مثل الجملة الثانية التي ويقال سويد بن عقبة لأنه إذا قيل والده هو والد سويد يعني سويد بن عقبة
هو التعريف أصلا ليس لهذا الراوي الموجود في التقريب والتهذيب التعريف للأب هذا ما له تعريف ما له تقريب
اللي هون
هو هذا الولد
اللي هو عقبة
اي انها تترجم لأبيه أبيه قيل انه اسمه عقبة وقيل سويد
هذا عقبة من سويد أو سويد من عقبة
يعني هذه عقبة من سويد الجملة زي يعني اسم ابنه هذا ما له ترجمة يكتب الستة الترجمة للأب لأنه هو صاحب
هذه عقبة
لا
لعقبة أو لسويد يعني إما هذا وإما هذا لأنه إما اسم عقبة لسويد أو سويد من عقبة
والابن
ها؟
والابن
الابن يعني إما هذا وإما إما عقبة وإلا سويد لكن هنا قال يروي عن أبيه وصار يعني كان الصحابي أو كان الراوي غير الابن
كيف التعريف الموجود عندنا هو للأب يعني هو هذا الحديث
طيب
فالأب
الأب وش اسمه هو
سويد الجهني
لا هو عقبة الجهني
هنا لكن في الإصابة سويد الجهني
طيب ويقال ويقال سويد من عقبة يعني معناه عقبة من سويد
لا
أو سويد من عقبة هو الآن موجود عندنا في الإسلام عقبة بن سويد، وهناك وقال عقبة في الجهن
في تهذيب التهذيب، عقبة الجهني حديث الأنصار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة، روى عنه ابنه سويد، ذكر أبو داود حديثه تعليقا.
لكن هنا اللي عندنا في السنان قال عقبة بن سويد،
لكن أظن أنه هذا مخلوق، وأن الصحيح فيه يعني كما ترجم له الحافظ بالتهذيب
أنه سويد بن عقبة،
هذا هكذا نعم، وأن الأب هو عقبة.
لكن هل
الآن
هل دخل مرواته عقبة أنه جرى عنده من التهذيب؟
هذا هو تهذيب التهذيب،
تهذيب كان
عقبة الجهني
يرى عنده من التهذيب،
روى عنه ابنه سويد،
ابنه سويد ابنه سويد
ذكر أبو داود حديثه تعليقا.
نعم.
ووصله الطبراني ولم يذكره المزي، وقد ذكرت ترجمته في كتابي في الصحابة. إيه
لكن هو هناك من النبي هذا كان سويد بن صفر أبوه، يعني من في الذي نادي هو في عون أبوه أو فيه سويد بن صفر. وعلى كل هي مسألة يعني أنه مقلوب إما هذا وإما هذا، أما عقبة بن سويد أو سويد بن عقبة.
قصدي أن المترجم له في التقريب ما ترجمه للابن، ترجمه للأب.
نعم.
فالخلاف إنما ينبغي أن يكون من ترجم للأب، هذا الابن ما له
ترجم. يعني بس هنا قال
عندنا
يروي على أبيه عقبة يروي عن سويد، ويقول على هذا إن كان صحيح أنه مقلوب يصير يمشي. يعني الآن عندنا في الإسناد عقبة بن سويد عن أبيه.
نعم.
هذا في التقرير ما أدري هناك من بعد عقبة بن سويد من صح.
وين التقرير؟
ما أدري ولا في أمانة في العلم المعبود أو في أو أو في تحت الأشراف، ما أدري يعني عقبة بن سويد من صح.
تقريبا سويد بن
سعيد
ثم سويد بن
طارق. هو الحديث هو ذكر في التقرير في السنن في عون المعبود بالاسناد، ابو ذكر بالاسناد
اللي هو
هذا هو حديث سويد
في الطبراني.
لا ايه الطبراني وفي الطبراني في عدة مصادر، اربع مصادر. عند الحميدي وعند
وحديث عقبة بن سويد قال في الفتح أخرج الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معنى الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبي
عقبة بن سويد الجهني عن أبي فجمع عند أبي داود. مدينة صخر وين يمكن في البلد ولا في عن عبود أو من سويد من طارق. والألباني صححه يعني ذكر في الصحيح في صحيح السنة. عقبة بن سويد ذكر أنه من أخرج له أبو داود، يعني حديث اللغة اللي هو هذا.
بس يعني على كل حال يعني هو عقبة
على كل حال، إما في قلب إما أن عقبة من سويد أو سويد من عقبة هو في قلب.
لكن من الصحابي الأب هو
الصحابي هم سويد ولا عقبة؟
بس الأب يعني هينته سويد العقبة، لكن التعريف الموجود الآن للأب صاحب الحديث، أما هذا الابن ما ندري عنه، ما نعرف إيش حاله من التابعين
يعني في قلب، يعني هم سويد من عقبة أو عقبة من سويد عن أبيه فيكون فيها كلب.
لكن التعريف الآن من الصحابي من هو الابن هذا أو الأب؟
لا هنا اللي في التقرير ذكر الابن الأب طيب عقبة.
إذا يبقى الإسناد هذا الرجل يعني ابنه هو يحتاج الآن إلى ترجمة.
إيه لكن يعني على اعتبار أنهم اثنين صحابة
لا كلام الحافظ ينسب إلى الأب وتعريف اللقطة وله تعريف اللقطة أخرجه أبو داود عنه تعريف يريد الأكل. بقي الابن ما ذكر له ترجمة.
على كل هو المسألة مثل ما ذكر إما كذا وإما كذا إما عقلة سودة وزيادة عقلة ويكون فيها قلب وهنا قال عنبيه والألباني صحح عصر معناه أما أن يكون الذين كلهم صحابة يعني اللي هو سويد وقاطلق وأبوه أو يكون أحدهما يعني له ترجمة لكن موجودة ما أدري. على كل الحديث ثابت بدون هذه بدون هذه الطريقة إذا كنت تعرف سنة أبو ثابت في حديث جديد في خالد وفي غيره فسواء يعني عرف هذا أو لم يعرف الحديث ثابت بدونه.
قال وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة
وهذا أيضا مثله عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحابه في الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني الطحان قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن ثمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
ثم ورد أبو داود حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد عدلا أو ذوي عدل. والحديث الذي سبق مرة ليس فيها ذكر الإشهاد فقيل أن هذا يفعل على الاستحباب فتلك الحديث التي ما فيها ذكر الإشهاد ولا متعددة وأنه يعني يكفي كون يعرف إصابها وشاءها وإذا جاء أحد يصفها على ما هي عليه فإنه يدفعها إليه يدل على أن الإشهاد أنه مستحب. هذا الحديث يدل على استحباب الإشهاد يعني كون إنسان يعني يجد لقطة يشهد أنني وجدت لقطة يعني يقول نقود ولا يسميها يعني لو ذكرها يمكن أن يذكرها لأحد ثم يأتي ويصفها ثم يأتي ويصفها ثم يأخذها ولا يستحقها لأنه قد ثبت أنه يكفي معرفة أن يعرف عفافها وكاهة وعددها وما إلى ذلك من صفاتها فإذن هو يخبر لأنه عنده لقطة وفائدة الإشهاد حتى لا يحصل منه أن تميل نفسه إلى استهلاكها بدون أن يعرفها وأيضا يعني حتى لو حصل أن مات وهو لا يعرف يعني ذلك فقد يظن أن هذا الميراث فيتقاسمها الورثة فإذا حصل إشهاد لن يكون هناك بينة على ما يدفع به مثل هذا الاحتمال. والحاصل أن الإشهاد ليس الواجب لأن الحديث التي وردت فيها ليس فيها ذلك الإشهاد فإذا هذا يكون يدل على الاستحباب. فإن جاء
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب
ولا يكتم يعني لا يكتم اللقطة ولا يغيب يعني يخفيها يعني يكتمها يعني بأن لا يذكرها نهائيا وأن لا يعرفها وكذلك لا يغيب يعني لا يخفيها أو ينقلها إلى مكان آخر يخفيها فيه.
فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء يعني معنى أنه يستحقه هذا الذي وجده يعني بعد التعريف.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مشاهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن خالد يعني الطحان
عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب
موسى بن إسماعيل مر ذكره وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن خالد الحذاء
عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي العلاء
عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير وثقة أخرج له
أصحاب الكتب
ها أصحاب كتب الستة.
المطرف
هو أخوه المطرف بن عبد الله بن الشيخية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عياض بن حمار
رضي الله عنه هو صحابي أخرج حديثه.
طيب
المفرد مسلم وأصحاب السنة. البخاري خرج مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميسار أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاب القمص.
ثم ورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما والذي يقول فيه أولا
أنه سئل عن الثمر المعلق
يعني الثمر الذي في رؤوس النخل قال من أخذ منه بفيه يعني من أكل يعني لحاجته ولسد جوعته فإنه لا شيء عليه وأما إذا اتخذ خبنة يعني بمعنى قطع شيئا وأخذه في ثوبه أو أخذه في وعاء من أوعيته فإن عليه غرامة مثليه والعقوبة التي هي التعذير أنه يعذر ويغرم مثليه يعني عقوبة له على تصرفه لأنه أخذ الشيء من غير حرص وإلا إذا كان في حرص فإنه يكون فيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. وقيل لعل الأمر في ذلك لأن البساتين ليس عليها جدران وليس عليها يعني شيء يعني يحميها بحيث الإنسان يعني ما يدخل عليها في حرزها وإلا فإنها إذا كانت يعني محاطة في جدران وجاء الإنسان ودخل وأخذ شيئا فإنه يقطع به لأنه يكون بذلك حرزا وإنما قالوا هذا مبني على أن المدينة أو بساتين المدينة ليس عليها جدران وأن الواحد يعني يأتي وإن أكل بفيه وسد جوعته فإنه معذور ولكن إن أخذ شيئا فإنه يعاقب عليه بالغرامة مثليه وبالتعذير ولا يعاقب بالقطع لأنه ليس هناك حرز. قال فإن آواه الجرين يعني معناه قطع وجز وجعل في الجرين الذي هو المكان الذي يلبس فيه ويجفف فيه ويكون حرزا فأخذ منه شيئا بلغ ثمن المجن الذي هو ربع دينار أو قال فإن آواه الجرين يعني معناه قطع وجز وجعل في الجرين الذي هو المكان الذي يلبس فيه ويجفف فيه ويكون حرزا فأخذ منه شيئا بلغ ثمن المجن الذي هو ربع دينار أو مقدار ربع دينار أو ثلاث دراهم فإن فيه القطع الذي هو قطع للسرقة.
وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره
الذي مضى أنها لتع لأخيك على الزيب أو أن أتكها.
وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة.
ما كان في طريق الميتاء يعني مطروح مسلوح يعني يأتيها الناس أو في قرية جامعة في مكان فإنه عرف سنة. وكذلك أيضا لو كانت أنها في مكان يعني في ثلاثة وكذا فإنها تعرف لكن ذكر يعني النص على هذا والله أعلم لأن هذا محل تجمع الناس وأن السقوط يحصل وأن الغالب عليه أنه إذا عرف أنه يوجد بخلاف إذا كان في ثلاثة فإنه قد لا يحصل أن يعثر أو أن يأتي ذلك الشخص في ذلك المكان الذي حصل فيه التعريف وهو ليس المكان الذي ضاعت فيه الضالة فلا يكون مثل ما إذا كانت في قرية جامعة أو في طريق الميتاء الذي الناس يسلكونه جاهدين آجلين.
فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأتي فهي لك.
فإن جاء طالبها فادفعها إليه, يعني إذا رفضها بما هي عليه ادفعها إليه وإلا فهي لك, يعني إنه يملكها ولكنه إن جاء صاحبها فيما بعد فإنه يدفعها إليه.
وما كان في الخراب يعني ففيها أو في الركاز القمر.
وما كان في الخراب يعني في خربات يعني في يعني في الجاهلية, وكذلك في الركاز زي المدفون يعني في الأرض ففيه الخمس, يعني فيه الخمس والباقي الذي وجده, يعني فيه الخمس ينفعه والباقي يكون لمن وجده. وإيش هذا؟
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الستة, والذي بن سعد ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن محمد بن عجلان,
عن محمد بن عجلان المدني صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده,
وقد مر ذكر هؤلاء إلا أنه جاء هنا تنصيف على أن الجد هو عبد الله بن عمرو, ويكون شعيب يروي عن جده, يروي عن جده عبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ تقريبا أنه صح سماعه شعيب من جده عبد الله بن عمرو فيكون متصلا, ويكون حديث حسنا لأن كل من عمرو وشعيب صدوق فحديثهما حسن, وكذلك محمد بن عجلان أيضا صدوق.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها,
قال اجمعها يعني خذها, اجمعها مع غنمك, لكن كما عرفنا يعرفها وبعد سنة يملكها.
قال حدثنا محمد بن العلاء,
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن أبي أسامة,
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن الوليد يعني ابن كثير,
عن الوليد يعني ابن كثير وهو
صدوق أخرج له أصحاب الكتب,
وهو صدوق أخرج له أصحاب الستة.
عن عمرو بن شعيب بإسناده
وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط, وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها.
ثم أرد الحديث من طريق أخرى وقال فيه لك أو لأخيك أو للذئب قال خذها قط, يعني لم يضف إليها كلمة أخرى, يعني خذها قط يعني ما في زيادة من كلمة مرة, فإن جاء كذا فأعطيها إياه, لكنها كما هو معلوم كلها ثابتة.
قال حدثنا مسدد,
مسدد مر ذكره
عن ابي عوانه,
ابي عوانه هو الطاهر بن عبد الله يشكري ثقه اخرجه اصحاب في السته.
عن عبيد الله بن الاخنس,
عبيد الله بن الاخنس وهو صدوق,
نعم صدوق
اخر صدوق اخرجه اصحاب في السته.
عن عمرو بن شعيب بهذا باسناده
الموقع مر ذكره,
وكذا قال فيه ايوب ويعقوب بن عطاء,
ايوب بن ابي تيمه السقياني ثقه اخرجه اصحاب في السته. وايوب بن عطاء هو
يعقوب بن ابي بن عطاء,
يعقوب بن عطاء
وعيد النسائي,
وعيد أخرجه النسائي.
عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقد مر ذكره
مرسل, عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله
عليه
وسلم قال خذها موسى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال ها وحدثنا ابن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بهذا قال في ضاله الشاء فاجمعها حتى ياتيها باغيها.
ثم اورد الحديث بطريقه اخرى وفي فاجمعها يعني مع غنمك حتى ياتيها باغيها.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد قال ها وحدثنا ابن العلاء عن ابن ادريس,
ابن ادريس عبد الله بن ادريس ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن ابن اسحاق,
ابن اسحاق محمد بن اسحاق المدني صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بشير بن الأشج عن عبد الله
عبيد الله بن مقسم,
عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هو رزق الله عز وجل, فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتتهم امرأة تيسد الدينار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أدي الدينار.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا وجد دينارا فجاء به إلى فاطمة فقال الرجل أنه رضا وأنهم استفادوا منه فجاء معه تسأل عن الدينار فقال أنه أدي الدينار. وهذا يدل على أن الدينار لا يحتاج إلى تعريف. الدينار هو 12 درهما لا يحتاج إلى تعريف لأنه أمر أن الفتن أرسل إلى تعريفه بل أباح لهم أن يستفيدوا منه. لكن إن جاء صاحبه يتعلم يعني هذا الشيء القليل الذي لا يحتاج إلى تعريف جاء يسأل فإنه يعطيه إياه لكنه لا يحتاج إلى أن يعرف سنة. فدل على هذا الحديث على أن الدينار لا يحتاج إلى تعريف وأن ما دونه كذلك من باب أولى.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن الحارث.
عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن بخير بن الأشج.
بخير بن عبد الله بن الأشج المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن مقسم.
عن عبيد الله بن مقسم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن رجل.
عن رجل وهو مبهم.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في رجل مبهم لكن الحديث التي ستأتي بمعنى دالة على ما دل عليه.
حسن لغيره.
نعم
حسن لغيره.
نعم سيكون حسن.
قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبدي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق ورد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. نعم
كما رجع وجود حديث عليه رضي الله عنه أنه وجد دينارا فذهب واشترى به دقيقا فعرفه وعرف صاحب الدقيق علي رضي الله عنه فسامحه وأعطاه الدينار بعد ذلك أخذ الدينار وقطع منه قراطين وشرى بهما لحما ثم جاء بهما إلى فاطمة فطرح ذلك وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك جاء يعني من يسأل وأمر بإعطاء الدينار.
هو الدينار صاحب فعرفه صاحب الدقيق
عرف عليا وعرف الدينار
فرد عليه الدينار
يعني سيأتي فيما بعد أن سامح أعطاه الدقيق
باعه بلا ثمن.
إيه أعطاه الدقيق لما عرف أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيأتي
وبعده شارف له. قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني.
الهيثم بن خالد الجهني ثقة أخرجه حديث أبو داود.
عن وكيع.
وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعد بن أوس.
عن سعد بن أوس العنسي
العبسي
ثقة
أخرجه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
عن بلال بن يحيى العبسي.
عن بلال بن يحيى العبسي وهو
صدوق أخرجه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن. وهو
صدوق أخرجه البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه أخرجه أصحاب السنن.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما انه اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمه رضي الله عنها وحسن وحسين رضي الله عنهما يبكيان فقال ما يبكيهما قالت الجوع فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء الى فاطمه فاخبرها فقال فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقة فجاء اليهودي فاشترى به فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله قال نعم قال فخذ دينارك ولك الدقيق فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ بدرهم لحما فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه.
ثم رجع أبو داود حديث
سهل بن سعد
رضي الله عنه أن علي وجد دينارا ذهب واشترى به سويقا أو اشترى سويقا فسأله وكان ذلك من اليهود فقال أنت ختن أي صهر الختن هو زوج الجن الذي يدعو أنه من أبي. قال نعم وهذا معنى الذي سبق عرفه الذي سبق أنه عرفه يعني عرف علي فأعطاه الدقيق وأعطاه الدينار يعني سامحه بالدقيق. ثم إنه ذهب إلى 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 فاطمة وذلك ذهب وشرى بدرهما لحما ورهن الدينار عند صاحب اللحم وأتوا وأتى باللحم وبالدقيق فطبخوه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل فأكل وأكل معهم. ثم إنه جاء شخص أو غلام ينشد عن هذه الضالة التي هي الدينار فسأله أين فقدتها فقال إنه فقدها بالسوق. وكان الدينار مرهونا بالدرهم عند الجزار فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجزار بأنه يرسل الدينار والدرهم يعني هو ضامن له يعطيه إياه فأعطاه أرسل الدينار فأعطاه ذلك الغلام فدل على أنه ما دل عليه الحديث في الطريقة الأولى السابقة أن الدينار لا يعرف وأن وأنه إذا جاء من يطلبه ولو كان لا يعرف ووصفه وعرف ذلك الشيء الذي هو موجود مطابقا لما عندهم فإنه يدفع إليه.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي
صدوق
ربما أخطأ
أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه عن ابن أبي فديك
محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق أخرج له
عن موسى بن يعقوب الزمعي
هو
صدوق سيء الحفظ
أخرج له
مخالف
المفرد وأصحاب السنة
عن أبي حازم
وبكلمة من دينار ثقة رجاه البخاري
سهل
بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب في الستة.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعصا والسوط والحبل وأشباعه يلتقطه الرجل ينتفع به.
ثم ورد وجود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا بالسوط والعصا والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. وهذا يعني فيه أن مثل هذه الأشياء البسيطة والسهلة التي هي السكين والحبل والعصا والسوط وما إلى ذلك أنه لا تحتاج إلى تعريف ويملكها الإنسان لكن جاء صاحبها فإنه يعطيها إياه مثل ما جاء في حديث قصة الدينار الذي قبل هذا. لكن هذا الإسناد وهذا الحديث ضعف الألباني من جهة أن فيه الطريقة الثانية أنها تفيد أنه موقوف وليس مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأولى التي فيها الرفع فيها من هو دون من في الطريقة الثانية ثم أيضا فيه أبو الزبير وهو مدلس.
قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
هو
صدوق يخطئ
أخرجه البخاري وأصحاب السنن
عن محمد بن شعيب.
عن محمد بن شعيب
صدوق أخرج أصحاب السنة.
صدوق أخرج أصحاب السنة.
عن المغيرة بن زياد.
عن المغيرة بن زياد هو صدوق له أوهام.
صدوق أصحاب السنة.
أخرج أصحاب السنة.
عن أبي الزبير المكي.
عن أبي صدوق أخرج أصحاب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم.
كما أردهم طريق أخرى وفيه أنهم أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون موقوفا.
قال رواه النعمان بن عبد السلام.
النعمان بن عبد السلام هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن المغيرة أبي سلمة.
عن المغيرة أبي سلمة هو المغيرة بن مسلم وهو صدوق أخرج له.
أخرج من المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه.
البخاري من فدوى
الترمذي
والنسائي بن ماجه.
ورواه شبابة.
شبابة بن سوار وهو
ثقة أخرج
له أصحابه. ثقة أخرج له أصحابه الستة.
عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر.
المغيرة بن مسلم عن مسلم هو مغيرة بن أبي سلمة الذي مر. ذكر هناك أبوه مكنى وذكر أبوه مكنى.
هناك المغيرة أبي سلمة.
المغيرة أبي سلمة يعني المغيرة أبي سلمة يعني كنية أخوه. كنية أخوه فالكنية أخوه.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غرامة الإبل المكتومة مثلها غرامة الإبل
ضالة
الإبل مكتومة غرامتها
ومثلها
ومثلها معها. غرامة الإبل يعني مكتومة أولا الإبل يعني ذات تلتقط وكما مر فإذا أخذها وكتمها فإنه يعاقب على ذلك بأن يؤخذ مثلها يغرمها ومثلها ومثلها معها. هذا مثل الحديث الذي سبق مرة قريبا فيما يتعلق بالتمر انه يعزر وعليه الغرم مثله فهذا من جنسه. ومثل الحديث الذي سرق المرة فإن أخذوها وشطر مالح حزم من حجرات ربنا.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد
ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن مسلم.
عن عمرو بن مسلم وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أحسبه عن أبي هريرة.
أحسبه يعني هذا شك أنه يعني أن فيه واسطة وعلى هذا يكون مرسلا يعني يكون مرسلا. والحديث صحح الألباني فلا أدري هل يعني له شواهد أو له أو جاء من طرق أخرى يعني فيه الجزم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا بن وهب قال أخواني عمر عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج يعني أن لقطة الحاج أنها لا تملك ولا تؤخذ لتعرف سنة ثم تملك وإنما يعني تعرف دائما أو يعني ليست كغيرها من اللقط التي يعرفها سنة ثم يتملكها لأن الحاج يتردد على مكة يعني والمدينة يعني يمكن أن يأتي صاحبها بعد سنوات لأنه ما تيسر له أن يأتي فيأتي بعد ذلك. فهذا مثل ما جاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد يعني منشد دائما.
هذا يحمل
القليل والكثير الذي يبدو أنه الكثير القليل يعني الأمر سهل كما عرفنا في الدماء
مكة والمدينة عموما.
لأن سبق مرة من الحديث الذي في مكة الذي فيه الواسطة الذي بين أبي حسن الأعرج وفيه الأشتر المدينة هو مكة في حديث واضح فيها.
طب تفضلي القليل القليل يعني
القليل ما في بحثة هو قليل ما تفضل
لأنه مثل بقية الأماكن
مثل ما تفضل فيها أظن أنه تفضل فيها لا كان في مدينة
صح. قال حدثنا يزيد بن خالد الموفق
يزيد بن خالد الموفق الموفق الرمي
ثقة أخرج أبو داود النسائي
وابن ماجه
وأحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج خليل البخاري وأبو داود الترمذي في سننه.
عن ابن وهب عن عمرو عن بكير
عن ابن وهب مرة ذكره وعمرو هو بن حارث بكير بن عبد الله بن أجد كل مرة ذكره.
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو
ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن
ومن ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن عثمان السيني
عن عبد الرحمن بن عثمان السيني رضي الله عنه وهو حديثه
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
أخرجه مسلم وأبو داود النسائي.
لها عن نقطة الحاج يعني مقيدة لمكة وإلا الحاج مثلا
إذا أو الذي يبدو أنها لمكة أو أنها يعني شيء يعني مثلا معروف أنها يعني
ما ضاع
يعني يختص يختص بالحاج وعلامة الحاج أو ما إلى ذلك إذا كان في شيء إما في مكة والمدينة أو في شيء يدل على أنه الحاج يعني في وقت الحج وفي يعني شيء يدل على علامته دون أن يعرف نفسه.
يعني ما سقط منه في عرض.
ها؟
ما سقط
منه في عرض منه في يعني نقص الحج. أقول الذي يكون في عرض نقص الحج لا. إذا كان في إذا كان في الحج. أما إذا وجد في أثناء السنة فإن هذا دخل.
طيب يعني ما تخصص بالحرام.
لا ما تخصص بالحج. الحج. عرض ليس من الحرام. ومع ذلك إذا وجد فيها لقطة فهي لقطة الحاج.
قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يسقطها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمر
يعني هذا تفسير يعني يجدها يسقطها حتى يجدها صاحبها يعني لا يتصرف فيها ولا ينفقها. وقوله قال وقال
قال ابن موهب
وقال ابن موهب عن عمر
ابن موهب عن عمر
عن عمر يعني نهي عن عمر لأنه ساقه
نعم
هو ساقه من طريق شيخين ولكن المسوق بلفظ أخبرني وهو عن طريق الشخص الثاني أحمد بن صالح. وأما الثاني فهو أتى بالعنعنة فنبه بعد ذلك إلى أن الشيخ الثاني الذي هو الذي هو
يزيد بن خالد الموهب
يزيد بن خالد الموهب أنه عبر في الرواية عن عمرو بعنه. وأما في الأول أحمد بن صالح فإنه قال أخبرني. هذا هو الفرق بين العبارتين أن يعني كل واحد من الطريقين له تعبير في الرواية عن عمرو بن حارث.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن ابن أبي حيان
عن أبي حيان
عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤذي الضالة إلا ضال.
ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله بجل رضي الله عنه الذي فيه أنه لا يؤذي الضالة إلا ضال وذكر القصة التي حصلت وسبب التحديث بالحديث وأنه كان معه بالبوازيج وهو مكان جاء الراعي معه زيادة بقرة أمره بأن يخرجها ثم قال لا يضاله إلا ضال يضاله إلا ضال. والحديث في إسناده المنذر ابن جرير وهو مقبول لكن الحديث نقول أخرج له المنذر
مسلم وابو داود والنسائي
وفي اسناده المنذر ولكن حديث ابن مسلم
يعني من قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها يعني هذا يدل على أن القيد لأنها لم يعرفها، ما إذا عرفها فإنه لا يعتبر ضالا. والحديث عن يعني في مسلم. وأما هذه الزيادة التي ذكر القصة فهذه هي التي يعني ذكرها الألباني وقال أنها يعني ضعيف، ولكن المرفوع من صحيح لأنه فتح المسلم، لكنه مقيد الضلال بعدم التعريف، فإذا عرفها فإنه لا يكون ضالا.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن يزيد بن عبد الله الواسطة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي حيان التيمي.
عن أبي حيان التيمي وهو
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد بن خيان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المنذر بن جرير.
عن المنذر بن جرير وهو مقبول أخرج حديثه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جرير.
عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي في الأسبوع المقيم ونبدأ بالنكاح ونقف على ما نقف عليه أو نتوقف من الآن. أو نبدأ أربعة أيام مع الدراسة، أبي نبدأ مع الدراسة في الجامعة ندرس الحرام ونمشي إلى أربعة دروس فنقطع فيها جو.
خاصة إذا كان الإخوة ينكثون في الإجازة
يقول
عندهم يعني
معرفة يكون في تمهيدة لا سيما أول شيء فيه الترغيب التحريض على النكاح
هذا
اللي
بعده يذكرون
يذكرون فيه كأنك لك رغبة ونحن لا نواصل إن شاء الله إلى يوم الأربعاء
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. كنت مع جرير بالبوازي.
مكان معي.
إذا البقر حكم حكم الغنم. ليست لا تحق
البقر يعني بعض العلماء يحطها بالإبل. لأنها يقول أنها تمتنع أو بعضهم يقول أنها ليست مثلها أقول ليست مثلها، لكن الحديث يعني هنا الذي يتعلق بقصة البقر يعني غير فيه هذا المقبول الذي هو المنذر، لكن يبدو أنها ليست مثل الإبل يعني من ناحية الامتناع. أقول ليست مثل الإبل في الامتناع
يعني إذا من الغنم لك أو لأخيك أو
لأخيك يعني يكون الإنسان يأخذها ويعبثها لا هذا هو قد يكون أسلم لها.
كانت جاءت عدة أسئلة في حكم الالتقاط قد أدب الشيء، هل الأولى آخذه وأعرفه أو أتركه؟
والله الإنسان إذا كان مثلا يعني سيعرفه فعليه أن يلتقطه، وإن كان مثلا يخشى عليه أن يعني يصل غفال هناك يعني يضيعونه ويتلفونه على صاحبه الأولى التقاطه، أما أن يعرف هو أو يعطيه من يعني يقوم مقامه بالتقاطه والتعريف بس ما يملكه، أو إذا كان جهة المسؤولة عن الأشياء المفقودة يعني رسمية يذهب يعطيها إياه والناس يأتون يسألون إلى هذه الجهة المهم أنه إذا كان أنه يخشى عليه من أن يتلف في أن يقع في يد طفل أو يقع في يد أحد يعني يتلفه أو يقضي عليه ولا يستفيد منه صاحبه أو لا يعرف إذا أنا صاحبه فالالتقاط أولى، إما يعرف نفسه أو يعطيه من يعرفه.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه امرأة تقول أنها مقيمة في المملكة وتوفي زوجها في بلده، كيف تكون عدتها؟
من حين توفي زوجها من حين تاريخ الوفاة تبدأ العدة، وإذا كانت هنا في يعني في مكان الله أتدس البيت الذي جاهي اللهم إلا إذا كانت أنها جاهز يعني مكافرة وأنه حاضرها الخبر فإنه يأتي يكن معها محرم جلل وإياه وبرجع وإن كان معها محرم يأتي محرم ويحبها وتأتي إلى جلوله
إذا ولو اعتدت هنا
أجل إذا كان أنها مقيمة هنا وزوجها يعني مثلا توفي يعني سواء هنا أو في مكان آخر فأتي المكان الذي فيه
يقول الوالدة امرأة كبيرة ومريضة ولم تستطع أن تصوم رمضان لكبرها ومرضها فعملنا إطعام جماعي وهذا تم بإطعام أناس لديهم متوفى إلا أن العدد صغار وكبار الذين تم إطعامهم جنبهم واحد توفي وجاءهم معازيم وخذوا الطعام ودوا عندهم وأطعم هؤلاء
المعزين. ايوه هذا ما الذي يفعل كونهم يطعمون يعني اذا ارادوا يطعمون الجيران اللي توفي عنهم ميت هذا شيء طيب لانهم جاء من الفرق لكن كون يصير الكفاره تصرف لهؤلاء هي تصرف للفقراء المساكين الكفاره لما تكون للفقراء المساكين ما تكون لتقديمها للضيوف أو لجيران يعني يمكن يكون أغنياء ولكنه جاءهم ما يشغلهم ليس هذا المصالح الكفارة وأنها تشغل المطار المساكين على كل هذا الذي صرفوه وأعطوه يعني يكون غير الكفارة الكفارة تصرف إلى من يستحقها.
ما حكم قيادة المرأة المحجبة للسيارة في دولة تسمح للمرأة أن تقود السيارة؟
لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة أبدا لا محجبة ولا غير محجبة كما أيضا ليش معنى محجبة ما معنى محجبة كونها تقول هو محجبة وهي بغطت وجهها كيف يكون اللهم إلا على تعريف الحجاب عند الناس الذين يعني عندهم كشف الوجه هذا من الأمور المسلمة وتكون محجبة هي التي تغطي رأسها وتغطي صدرها وأما تغطية الوجه فهذا عندهم ليس بحجاب الحجاب يعني هو تغطية الرأس وتغطية الوجه لا شك أنه هو من الحجاب والمرأة لا تقل بالسيارة لا بحجاب ولا بغير حجاب يعني حتى لو كان محجب وعندها برقع جبر من عيونها أي عيناها فإنه ليس لحجاب لأن قيادة المرأة للسيارة يعني ترسل عليه أضرارا لا حد لها من جهة تعرضها للحوادث ويعني وكونها يعني أيضا مضايقة يعني رجال لها ويعني وما إلى ذلك من الأمور التي لا حد لها ولا نهاية لا يجوز مرة تقول السيارة مطلقة وإنما عليها أن تحتجب وأن تكون نفسها وأن تبتعد عن التعرض للرجال وقيادة للسيارة تؤديها إلى المهالك أقل شيء لحصل حادث بين خضين النساء لأن شخص من الحادث وجاء المرور وجاءت الدنيا وقفت عليه.
في حديث جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحزن أول حديث مر معنا في النقطة أن سويد بن غفلة وجد صوتا فالأخ يقول كيف الجمع
ما في تنافي لأن ذلك أولئك يعني قالوا لا تأخذوه قال لا أخذه وأستفيد منه حتى أجد فهمه لأن سواجه من ربنا قال أخذه وأستفيد منه حتى أجد فهمه وذهب وسأل في الحج وأخبر أوله بالحضير تعب وجاء من القصة المئة الدينار التي وجدها لضرة وأن رسول أمره بأن يعرف رسائقه وجاءها مثل هذا طبعا لا يحتاج الصوت نحتاج الى ان يعرف عن كذا بل يستفيد من الانسان لكن ان جاء احد يعطيه اياه مثل قصه الدينار الذي مر اذن بالاستفاده منه ولكن اذا جاء صاحبه يعطيه اياه ولكن لا يحتاج الى تعريف فلا تنافي لنا هذا وهذا لان اولئك هم هو واما هو فلم ينتهي لانه ما عنده يعني شيء يدل على لا ما ادري عن همزه لان الصوت يعني ما احتاج الى تعريف من العرض سمع ان الشافعي ما احتاج الى تعريف.
يقول اذا وجدت النقطه وعرفتها عن طريق الاذاعه لمده اسبوع ولم ياتي احد لاخذها من تاريخ الاعلان الى سنه
ما يكفي وانما يكرر الاعلان عنها.
يقول وجدت بعض الشراشف في المدينه لعلها سقطت من بعض الحجاج الذين ذهبوا فما الحكم هل لي ان اخذها؟
اذا كانت لها قيمه فانه ياخذها ويعرفها وان كانت انها قليله وليس لها قيمه يعني فيمكن ان ياخذها وان تصدق بها عن اصحابها فانه يكون اولى اذا كان لها شان يعني كانت انها يعني يمكن يكون لها شان يعني.
إذا كانت المدينة
هذا لكنها قليلة يعني كانت إنها كثيرة ولها قيمة فما تعرف تعرف دائما وأما إذا كانت إنها قليلة فنزل الصوت وجد دماء يمكن أن يأخذها ولا مانع من ذلك لأنه شيء يسير لا تتبعه الإمام ولا تعلق فيها الرغبات.
وهذا يقول وجدت مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبها حتى الآن وكان ذلك قبل 15 يوما فماذا أفعل؟ وكذلك وجدت مبلغ 200 دينار جزائري تركها حاج ولم يرجع فأين
تركها عنده؟
هذا الثاني. الأول أنه وجد مبلغ 400 ريال عند باب المحل ولم أتعرف على صاحبي حتى الآن.
هذا يعرف أقول هذا يعرف إذا كان في المدينة تبدو معه.
وعنده آخر قال
أو يقول للجهة المسؤولة عن فقد الأشياء. وأما هذا الذي يعني الذي قال أن تركها يعني معناها أن صاحبها معروف لأنها يعني ما تدعي إليها وما عرف سهر ولم يرجع هذا يصير مثل الأموال الضائعة التي لا يعرف صاحبها فإنه يتصدق بها عن صاحبها.
يقول هذا قريب خالد الصيف إلى المدينة وجدت عصفورا صغيرا وأريد أن أضعه في قفص وعلي أكله وشربه وأنا في المدينة فهل يجوز لي؟
الله الأولى عدم حج الطيور هذا الحج الذي ليس من وراء مصلحة وليس من وراء فائدة وإنما هو ترفه ويعني زيادة يعني تنعم أو تردد بالأصوات أو إلى ذلك أو بالدفاع يعني في الأولى لا يفعل ذلك. لكن إن أبقاه وجعل وغزاه يعني لا بأس لكن الأولى عدم فعله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة الجرة لا هي أطعمتها وسقتها وليس تركتها تأكل متفجرة.
شخص توفي وعليه دين ولم يترك مال هل يلزم الورثة أن يخرجوا أن يسددوا عنه الدين؟
لا يلزم
يقول إني حضرت إلى هذا الدرس واستعرت من جنبي من الذي بجنبي قلم ثم ذهب ولم أعيد القلم ولا أعرف من هو صاحب القلم.
على كل ما دام أنها في الدرس الذي درس يعني يتكرر حضوره فأنت تعرف عليه في الدرس القادمة هو أن تحصل إن شاء الله.
إذا صلي خلف حاكم عنده خفق في أمر السنة وظلم هل صحيح أنه يصلى خلفه جماعة بنية الانفراد ويذكر أن هذه الفتوى من سماحتكم؟
الإنسان الذي لا يصل إلى حد الكفر الصلاة وراءه صحيحة وأما إذا كان كافرا لا يجوز أن يصلى وراءه